الصيام في السفر، وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب الذي قبله لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه. العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا فكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل وقالوا رجل أجهده الصوم، رجل أجهده الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وبه قال أخبرنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في كل شجرة يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وبه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابر نحوه. ذكر الاختلاف على علي بن المبارك. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. ذكر اسم الرجل. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ذلل عليه في السفر وقال ليس من البر الصيام في السفر. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغميم، فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم في طعام بمر الظهران فقال لي أبي بكر وعمر أدنيا فكلا، فقال إنا صائمان، وقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر وقال الغداء مرسل. وبه قال أحد أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران مرسل. وبذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه. وبه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم
عن محمد بن شعيب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال أنتظر الغداء يا أبا أمية فقلت إني صائم فقال تعالى أدنو مني حتى أخبرك عن المسافر إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني الوليد عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت إني صائم. وقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إني صائم يا نبي الله. قال تعالى أخبرك عن المسافر الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. وبإليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو كلابة قال حدثني أبو المهاجر قال حدثني أبو أمية يعني الضمرية أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أخبرني شعيب بن شعيب ابن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال أنتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إني صائم. قال لدن أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. لك اختلاف معاوية بن سلام.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق من البرايا وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بواسع رحمته. وبعد فيذكر الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بصيام المسافر وصوم المسافر الذي سافر في رمضان والصوم على العموم للمسافر ما حكمه. ويقول باب ما يكره من الصيام في السفر. وأورد الحديث الأول عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم. فأم الدرداء هذه زوجة أبي الدرداء ولكنها أم الدرداء الصغرى وذلك لأن لأبي الدرداء الزوجة الأولى الكبرى التي اسمها خيرة بنت أبي حدرد ولكن هذه الثانية الوصابية أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة بنت حيي الوصابية هذه اللي يروى عنها كثير وتروي عن بعض الصحابة لأنها كانت صغيرة كانت يتيمة في حجر سيدنا أبي الدرداء وكانت بالبرنس تجي وتدخل معه إلى صفوف الرجال وسلي فلما بدأت تكبر قالها الحقي بصفوف النساء ثم إنه تزوجها عليها رضوان الله تبارك وتعالى ثم إنها قالت له إنك خطبتني نفسي وتزوجتني وإني أخطبك في الدنيا وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة أكون معك وكن زوجتك في الآخرة. قال لا، إن أردت ذلك فلا تنكحي بعدي، إذا أنا مت تتزوجي أحد آخر فتكونين زوجتي في الآخرة. حتى لما توفي جاء يخطبها معاوية وغيره، قال لها قالت له كان بيني وبين أبي الدرداء كلام وكذا، فتركها قال بس عليك بالصوم. تروي هذا عن كعب بن عاصم، هذا كعب بن عاصم صحابي قليل الرواية، روى عنه ابن ماجه هذا الحديث اسمه من النسائي هذا الحديث، وله رواية عند ابن ماجه فقط، ما ذكر ما ذكر في بقية كتب الحديث. عاصم كعب بن عاصم عليه رحمة الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الطاعة والعبادة أو كمال البر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصوم في حال السفر ليس من البر، أي الأمر المحبب أو الخير الطيب المرغوب فيه. وهذا عند أكثر أهل العلم محمول على من كان نازله ضرر كحال الذي من أجله تكلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كما أشار إليه المصنف نفسه في الباب الذي يجي بعده، قال السبب الذي من أجله كره الصوم. فحملوا أكثر أهل العلم على أنه مخصوص بمن يتضرر، المسافر الذي يتضرر بالصوم، فليس من البر الصيام في السفر. وجاء ابن حزم وبعض الظاهرية يقولون ما يصح الصوم في السفر، ولو صام في رمضان وهو مسافر عليه يكفي، يقول من كان منكم مريضا أو سفرا فعدة من أيام أخر. ومقابل هذا القول الثاني له المشدد يقول يجب عليه أن يصوم إلا أن يشق عليه، هذا شاذ كذلك، ولكن يعني جمهور أهل العلم أنه يجوز له أن يصوم، وأن السفر وأن رخصة له. وقد ورد في ذلك حديث كثيرة، منها صوم صلى الله عليه وسلم وتركه الصوم رعاة لمن معه، وفي بعض الأسفار قال فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان واحد من الصحابة فقط، وبقية الجيش كانوا مفطرين إلى غير ذلك. فالأحاديث دلت على أن السفر رخصة للصائم، وكما يأتي بعض التفصيل في ذلك. ويروى هذا الحديث عند عبد الرزاق ويروى عن نفسه كعب بن عاصم الأشعري، وهو من أهل اليمن ومن المنطقة الذين ينطقون باللام ميم في التعريف. كعب بن عاصم الأشعري كان من أصحاب السقيف، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بر صيامه في مسافر، والسند به صحيح، ولكن اختلفوا هل هذا من نطقه صلى الله عليه وسلم نطق به ويكلم به، أو الصحابي هو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بلهجته أو بلغته، ليس من بر صيامه في مسافر، لأنه أشعري من جهة زبيد وجهة هامة عندنا، كما بقية أهل حمير والتيكم نواحي في البيضة وحواليها ينطقون بالألأم في أكثر الألفاظ، ما هو في كل لفظ في أكثر الألفاظ ينطقون بالألأم. وهذا كعب بن عاصم الأشعري من نواحي زبيد من تهامة اليمن ينطقون بأم أيضا، بأل يقولوا فيها أم، فتلفوا هل النبي خاطبه لكونه من أهل ذلك اللهجة، ولا غرابة في ذلك لأنه خاطب كثير من العرب بلهجاتهم ولم تكن من لهجات أهل الحجاز، إلى حد أن بعض الوافدين عليه لما كلمهم يقول له سيدنا بكر ما قلت لهم ما قالوا لك، ما عاد جو على اللهجة لأن لهجة خارج، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف لهجات العرب. ينطق بالعربية بأنواع لهجاتها اللغات الأخرى. الرجمن يسأل أنه صلى الله عليه وسلم يعرف عرفها لكن لم ينطق بها في حياته. أما مخاطبة روحه الشريفة لمختلف أمته في الجهات فقد يخاطبهم في المرائيهم وفي النوم بلغاتهم الأخرى غير العربية، ولكن في استعماله صلى الله عليه وسلم طول عمره ما خرج عن التكلم باللغة العربية صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الأولياء أنهم إذا اجتمعوا بأرواحهم في مكان تكلموا بالسريانية لكونها أخصر في الألفاظ، فإذا حضرت الروح الشريفة الطاهرة لم يتكلموا إلا بالعربية إجلالا له صلى الله عليه وسلم وأدبا معه صلى الله عليه وسلم. وإلا فيقال عن اللغة السريانية أن الأرواح كلها تلهمها وتتكلم بها، وأن الناس يعرفونها بعد الوفاة، وأن الكثير من الأولياء يعرفونها وهم في الحياة. ولكن على كل الأحوال هذا نطقه باللغات باللهجات العربية وارد. وقال آخرون إنما قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولكن الراوي هذا كعب بن عازم الأشعري هو الذي روى الحديث بلهجته، روى الحديث بلهجته من دون ما يتغير المعنى. ويذكر لنا في هذا الحديث الشريف المسألة جواز الصوم في السفر، هذا الذي عليه الجمهور، بل قال الشافعية وغيرهم من كان لا يتضرر بالصوم وهو مسافر في رمضان فالأفضل له أن يصوم، ومن كان يتضرر فالأفضل له أن يفطر يأخذ الرخصة، فإنه ليس من البر رد الرخصة الشارع فقط عند الإمام الشافعي، ليس من البر يعني رد رخصة الشارع لمن كان يحتاج إليها يتضرر ويتكلف، هذا هو المراد بالحديث عند الإمام الشافعي ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من له من رد رخصة الشارع وهي قد وردت لمن احتاج إليها، فبهذا الرد وقع في الكراهة فيكره له الصوم إذا تضرر بالصوم في السفر. هذا التضرر اليسير، أما التضرر الكثير فقد حرام عليه، يحرم بالاتفاق ولو في الحضر حتى من غير مسافر، إذا قد يتضرر بصوم ضرر شديد يحرم عليه الصيام وينتظر إلى أيام الصحة فيصوم. فلهذا يقول أنه خرج على سبب يقتصر عليه، وخروجه على السبب ليس لا يدخل العموم اللفظ في القاعدة عند أهل الاصطلاح أن العبرة بعموم اللفظ اللي بخصوصه، هذا إذا كان اللفظ جاء عاما في سبب مخصوص لم تقترن بقرائن وأحوال تدل على أنه إنما أنشأ الكلام لأجل عرض مخصوص في مثل هذا الحديث، فهذا ما ليس مثل فرق بين العمومين، يأتي اللفظ هنا عام ولكن القرائن محيطة به من حواليه أن المراد به شان مخصوص وحال معين، وبخلاف أن يحدث أمر فيأتي اللفظ عنه عاما، ما هنا قرائن على أن تدل مخصوص بهذه الواقع ولا بهذه الحادثة، كما أكثر الآيات اللي سبب نزول السرقة ولا غيرها من الآيات وقوع حدث ونزل اللفظ عام، هذا عام على عموم، وفرق بين العامين لأن هذا عام على عموم ما حفت عند إنزاله به قرائن تدل على تخصيصه بفلان أو بالواقع، لكن مثل ذا الحديث احتفت به قرائن وأحوال تدل على أنه إنما أنشأ هذا الكلام لخصوص الواقع والحال الذي هو فيه، ففرقوا بين العامين، عام تحفه وقرائن وأحوال تدل على تخصيصه أن مراد بمخصوص، عام ما تحف به قرائن، هذاك الذي يجي فيه الحكم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذن اختلف أهل العلم في هل يجزي الصوم في السفر عن الفرد، والجمهور قالوا نعم، ولكن يروى عن أبي هريرة عن عمر بعضهم، وكما هو مذهب ابن حزم أنه ما يجزي الصوم في السفر، حتى ولو صام لابد عليه أن يقضي بدل هذا اليوم، وأخذوا بعموم قوله فمن كان منكم رضا على سفرين فعدة من عارك عدة من أيام أخر صمت ولا ما صمت. ولكن الجمهور من الصحابة والتابعين ثم جمهور الأئمة بعدهم قالوا أبدا، إن صام فقد سقط عنه الصوم وأجزأه، وهو أفضل إن لم يكن متضررا بذلك، وإن لم يصم فعدة من أيام أخر كالحال في المريض. والمريض هل يجوز يفطر؟ قالوا يعني إن شق عليه، فجعلوا حكم السفر كحكم المرض واحد، إن شق عليه جاز له أن يفطر، وإن كان مشقة خفيفة يجوز له أيضا أن يصوم ولا قضى عليه، وإن كان مشقة شديدة ما يجوز أن يصوم في حضر ولا في، سواء كان مريض أو كان مسافرا. لا إله إلا الله. فإذا أكثر العلماء ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وقال بعضهم الأفضل الفطر عملا بالرخصة، وهذا قول الإمام أحمد وقول الأوزاعي، لكن ما يجبون عليه قضاء إذا صام، إذا صام صح الصوم، بس الكلام في الأفضل. فالأئمة الأربعة كلهم يقولون إذا كان صام المسافر سقط عنه الفرض وأجزأه عن الفرض، ولكن الإمام أحمد بن حنبل كالأوزاعي يقول الأفضل الفطر مطلقا أخذا بالرخصة، وقال الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة من قدر على الصوم وتمكن فالأفضل له الصوم من دون ما يضر، ومن تضرر به فالأفضل له الفطر، فاختلفوا في الأفضل، وأما كونه يجزي فيجزي عند الجميع. الله لا إله إلا الله. ويقول قال رجل لابن عمر إني أقوى على الصوم في السفر، قال عمر من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، فهذا مذهب ابن عمر كان لي أخذ به ابن حزم. واحتجوا ببعض الوقائع والحديث، ولكن الجمهور مع كثرة الحديث مبين أن حتى من فعله بنفسه صلى الله عليه وسلم أنه صام وهو مسافر، وكان سفره في بدر وسفره إلى مكة في الفتح وهو في رمضان، وكان صام أكثر الأيام كما يأتي معنا. هذا يقول العلة التي من أجلها قيل ذلك، فأورد بعد ذلك هذا الحديث وهو أيضا موجود في صحيح البخاري وغيره. وجاء في فتح الباري يقول دخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو بن الحسن رجل وضلوا في حديث هذا الكلام في ما ذكره من اختلاف في السند وتسمية الرجل المبهم كما أشار إليه المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأورد لنا حديث رأى ناسا مجتمعين على رجل، في رواية مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، وفي رواية مجتمعين على رجل وجاء إذن في رواية أنه رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر، وفي رواية فشق على رجل الصوم فحملت راحلته فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره أن يفطر. وهذه الرواية يقول ما بال صاحبكم؟ فقالوا رجل. صائما. وجاء أيضا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس، قال ما له؟ قالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما نذرني يصوم ويقوم في الشمس ما يستظل. ففي هذا لا الحديث، فقالوا لو رجل أجهده الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي الصوم مثل هذا الرجل ليس طاعة محمودة، ليس من البر، ليس إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. هذا الحديث الذي أورده نسوة مرد برجل في ظل شجر يرش عليه الماء، قال ما بال صاحبكم هذا؟ قال صائم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وهذا يؤيد ما أشار إليه الإمام الشافعي أن المكروه إنما رد الرخصة، أن يرد رخصة الله تبارك وتعالى وهو في حال يستوجب أن يأخذ بهذه الرخصة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وعلى عادة النساء يذكر الدقائق في اختلاف الرواية والسند، ذكر الاختلاف على علي بن المبارك. وكيع روى عن علي بن المبارك عن يحيى بن كثير، وخالفه عثمان بن عمر روى عن علي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر، فأشار إلى هذا الاختلاف، ثم أشار إلى ذكر اسم الرجل في الحديث الذي بعده. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عن رجل رمضان فصام حتى بلغ، فصام النبي في عمله حتى بلغ قراغ الغميم، وصام الناس يراقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صام يحبون أن يقتدوا به، وبلغوا أن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس صام بعض، بلغوا أن الناس صاموا فقالوا أولئك العصاة، بعد أن أمرهم في هذا الحال. فهذا أيضا من جملة المخصوص بقرينة الحال، بل في نفس غزوة الفتح واللي كان فطره أولا على سبيل الرخصة وللتخفيف على الله، فلما استمروا بعضهم في الصيام أمرهم أن يفطروا، فشرب أمامهم في النهار وأمرهم أن يفطروا لأنهم قربوا من مكة وملاقات العدو، فأمرهم. فبعد الأمر صام بعض الناس، فلما بلغوا خبرهم قالوا أولئك العصاة. إذن فليس الصوم في السفر هو العصيان، الصوم بعد أمر رسول الله أن يفطروا في هذا الحال هو المعصية. صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراغ الغميم وادن أمام عسفان 8 أميال. الكراع اسم جبل أسود عند المكان، فمعناه قد قطع أكثر الطريق، يعني قرب من مكة أكثر الطريق، أكثر الأيام مرت وهو صائم. فكونه لما أخبر بمشقة الصيام على الناس أفطر، معناه أفطر أثناء صومه في الصوم، دعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب. ولو بدل على جواز الفطر للمسافر في أثناء رمضان، وإن ابتدى في الصوم لكن ابتدى في الصوم وهو مسافر ما هو في الحضر كما هو الحال في الواقع هنا، لكن ولو استهل هلال رمضان وهو في الحضر ما يضر، لأنه دخل عليه رمضان وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم قبل أن يسافر استمر في الصوم، لكن هالنفس اليوم إذا كان طلع عليه الفجر وهو قام يسافر بعد هذا لا، هذا هو محل الاختلاف، والجمهور قالوا لا يفطر لأن هذا اليوم قد وجب عليه. فإذا كان هذا المسافر أراد أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائم يجوز له أن يفطر في أثناء النهار. نعم، في وجه عند بعض الشافعي بعض العلم يقولوا إذا قد نوى الصوم خلاص، فأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فالجمهور من أهل العلم لا يجوزون له الإفطار، إن كان قول الإمام أحمد يجوز له أن يفطر وإن نشأ السفر أثناء النهار، ولكن الجمهور قالوا خلاف ذلك. قال جمهور أهل العلم إذا قد وجب عليه الصوم وهو مقيم فلا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم إلا أن يطرأ له عذر آخر من المشقة غير السفر. فشرب والناس ينظرون، فافطر بعض الناس مع بعض، فبلغوا أن الناس صاموا وقد أمرهم أن يفطروا، فقال أولئك العصاة صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز الفطر كما يجوز الصوم للمسافر، ولكن الكلام في الأفضل، وأعدلها قول الذين قالوا إن شق عليه فالصوم فالفطر أفضل، وإن لم يشق عليه فالصيام أفضل. وكثير من الأسفار الآن صارت فيها نصيب من الراحة والهدوء، ما عاد يضطر فيها الصائم إلى الفطر. وكان الصحابة حريصين على متابعته، وكان شفيقا على أمته صلى الله عليه وسلم، وفي الشريعة سهولة ورخصة، وإذا احتاج الإنسان الرخصة فلم يقبلها وقع في الحرج، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى عزائمه جل جلاله، كما يحب أن تؤتى عزائمه، لا إله إلا هو. وجاء في مسند الإمام أحمد والبيهقي حديث ابن عمر والطبراني في المعجم هذا الحديث ذكرناه من حديث ابن عباس وابن مسعود، قالوا إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجاء أيضا في رواية الإمام أحمد بن حنبل والبيهقي عن ابن عمر أن الطالب يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لا إله إلا الله. والحديث الذي أورده أوتي الإنسان بطعام بمر الظلام فقال أبي بكر وعمر الدنيا فكلا، فقال إنا صائمان، قال ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، يعني بالصيام حكم بتتعللون عن القيام بالمهام، بيقولون خلوا الناس يجون يرحلوا لكم، خلوا الناس يجون يخدمونكم بسبب الصوم، فكأنه حب منهم ألا يتعرضوا لمثل ذلك. فقال إن صايمان، قال ها ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم. فإما أن يكون خاطب بقية الصحابة أن يشدوا لهم الرحل ويعملوا ما يساعدون لأنهم صائمين، وإما أن يكون نكر عليهما أنهما بهذا يتعرضان لأن يخدمهما الغير. وفي الحديث الآخر أنهم وصلوا في بعض غزوات مع صلى الله عليه وسلم إلى منزل، فأما الصائمون لاش يقول لهم ناموا راحوا تحت الشجر، وأما المفطرون شدوا الرحال القوم وخرجوا متاعهم ورتبوا، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر، ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر. لا إله إلا الله. نظم كان بين نظم يتغدى بمر الظهران مع أبو بكر عمر الله دا قرا
قلت قد روى البخاري ومسلم حديث غزوة ذي قر ورواياها عن سلمة بألفاظ ومعاني مختلفة، ونحن نرويها عن طريق مسلم حيث روى ذلك عن سلمة متصلا بحديث الحديبية. قال سلمة رضي الله عنه ثم قدمنا المدينة يعني من الحديبية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهره مع رباح ولام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فخرجت معه بفرس طلحة منديه مع الظهر مع الظهر
الظهر مع الظهر يعني أسقيه أيوة.
فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه، فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه، قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت يا صباحا ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فألحق رجلا منهم فأصف سهما في رحله حتى خلص نصف السهم إلى كعبه قال قلت خذها وأنا ابن أكوع واليوم يوم الرضع قال فوالله ما زلت أرميهم وأعكر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة قال فما زلت كذلك أسبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم أتبعهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 غردة و30 رمحا
يستخفون
ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضاقيا من ثنيته فإذا هم قد أتاهم فلان من بدر الفزاري فجلسوا يتصبحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرن قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفونني قالوا لا ومن أنت قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال فرجعوا فما برحت من مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين قال قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه فطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فهو الذي كرم وجه محمد لا تبعتهم
أعدوا على رجلي
حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم حلأتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قال ويخرجون
فيشتدون
في ثنية قال فأعدوا عليهم فألحق رجلا منهم فأصفوا بسهم في نقض كتفيه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو الله أكوعك بكرة قال وأرادوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر يعني عمه بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم، والذي أكرمك. قال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان، قال: نحر لهم فلانا جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا: أتاكم القوم؟ فولوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. قالوا: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضاء راجعين إلى المدينة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، رواه البخاري. واستشهد في هذه الغزاة وقاص بن مجزر المدلجي، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخاه علقمة طالبا بذلك.
قال: واستشهد. هذه الغزوة غزوة غريبة، كان العجب فيها لسلمة بن الأكوع ثم لبقتادة الفارس، وذلك ذكر لنا رواية الإمام مسلم في هذه الغزوة أنه يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قدمنا المدينة، يعني من الحديبية، فبعث صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام صلى الله عليه وسلم وأنا معه، خرجت معه بفرس طلحة ونديه مع ظهر يسقيه مع يسقي بقية الظهر، يعني بقية الإبل. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري واحد من المشركين أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النوق حقه الذي كان يرعى عندها الرعي، أغار عليها معه جماعة من أصحابه، واستاق الظهر كله، استاق لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل الراعي وحمل معه الإبل يقودها مع الجماعة. قلت: يا رباح، خذ هذا الفرس، أبلغ طلحة بن عبد الله وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قالوا: قمت على أكما استقبلت المدينة، يا صباحا، نداهم إذا الاستعداد إذا حصل شيء، تنبيه الغافل أنه حصلت مشكلة، ونادى يا صباحا وراح يلحق بالقوم حين وحده. هذا عبد الرحمن الفزاري ومعهم جماعة من أصحابه الفزاريين، شلوا الإبل حق النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الراعي ويمشون بها، لحقهم على رجله وحده يمشي سيدنا سلمة بن الأكوع. قال: فألحق رجل منهم فأصك سهما في رحلة حتى خلص نص سهم إلى كعبة، قلت: خذها وأنا ابن أكوعي واليوم يوم الرضع. يمشي وراهم. قال: أرميهم وأعقر الثاني والثالث، كل ساعة عقرت واحد منهم، قلت: خذها وأنا ابن أكوعي واليوم يوم الرضع. فإذا أقبل فارس علي منهم طلعت في شجرة ورميه من فوق الشجرة، خذها وأنا ابن أكوعي، وعقر فرسهم يشردون هربون، وخرج يمشي وراهم وعقر فيهم، إذا أقبل فارس منهم دورت شجرة طلعت فوق الشجرة، إذا قرب مني رميته وعقرت حقه الجواد يهرب، وخرج أخرج وراهم يمشي يجري طول اليوم، من يمشي وراهم وهو عقر واحد بعد الثاني وأنا ابن أكوع واليوم يوم الرضع، ولا يزال معهم كذلك، كل صاروا يلقون الإبل، خلون الإبل اللي سرقوها ونهبوها يتركون الأول والثاني والأمتعة حقهم يرمون، قال: ما يرمون شيء، متى لجي وحط الحجر فوقه. ورد أعلم أن النبي إذا جاء وراي النبي والصحابة يعرفون أنني مسكت هذا لهم وراهم. وطول النهار حتى ألقوا جميع الإبل اللي معهم أخذ سرقوا على النبي، رجعوا يلقون الرماح حقهم يتخففون من جان يجرون من وراء هذا السريع الجري اللي يمشي وراهم ويحطون من رماحهم ويحطون من متاعهم ويحطون من دقيقهم يرمون وهو يمشي وراهم عليه رضوان الله تعالى. يقول جاءوا وهم في هربهم ومشيهم ألقوا 30 بردة و30 رمح خففون على أنفسهم كلها صارت غنيمة. قال أتوا متضايق من ثنية عقبة أتاهم فلان بن بدر الفزاري واحد من أصحابهم جعلوا جلسوا يتصبحون أو يتغدون وجلستوا على رأس قرن محل مرتفع. قال الفزاري ما هذا الذي أراه؟ قالوا لقيننا من هذا البرح شدة كل حسنة يطارد نحن طول اليوم ونحن عدد كامل ما قدرنا عليه لقينا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا من بكرة الصباح وقفانا إلى الآن حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال يقوم إليه منكم نفر 4 قاموا 4 جاءوا بغوبية قربوا من رجال. قال لما مكلمهم الكلام بدوا يسمعون صوتي كلمتهم قلت هل تعرفونني؟ قالوا لا من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني. قال أحدهم أنا أقول قدك طول اليوم معنى الظهر أنك هكذا بهذه المثابة. قال رجعوا معاد قاوموا لأنه قد شافوا كم صلح فيهم طول النهار فرجعوا شردوا لعند أصحابه. قال ما برحت من مكاني إلا وإذا قد الفوارس أقبلت الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصل جمع الجيش خلاص وصل الدرك نزد مين. قال رأيت فوارس لا يتخللون الشجر إذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى يسر أبو قتادة الأنصاري وثره المقداد ابن الأسود. قال فأخذت بعنان الأخرم فلما رأوا قدموا عنده جماعة وقدموا ماسك فرج شطلوا من مكانهم الذي جلسوا فيه ولوا مجبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بلولا يوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق لا تحل بيني وبين الشهادة. ما هو رد؟ قال الرجل سبير النبي بيجي والصحابة والجماعة بيقتلونك. قال أنت تؤمن بلولا يوم الآخر لا تحل بيني وبين الشهادة ترك ودخل عليه رضوان الله تبارك وتعالى معلوم. قال خليته التقاه هو عبد الرحمن ده الرئيس حق ذولا. قال أقرب عبد الرحمن فرس قام عبد الرحمن وضرب هذا سيدنا الصحابي وقتله تحول على فرس الصحابي وشله. لحق أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن طعنه وقتله رد الفرس. والذي كرم وجه محمد لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد ولا غبارهم شيء. ذلك فارين فايزين خايفين فازعين وهو جرى 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 من كثرة الجري ما عاد شاف الصحابة من وراء النبي من طول المسافة اللي بينه وبينهم. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيهما قعدوا بيشربون من الماء. قال فنظروا إلي أعدوا وراهم فسحوا في الشرب ما قاموا من عند الماء. قال فخلأتهم حلأتهم عن يعني صرفتهم عن وجه راحوا ما ذاقوا منه قطرة ولا واحد منهم شرب شيء شردوا فزعوا من سلمة بن الأكوع. قالوا يخرجون يشتدون في ثنية. قال أعدوا عليهم ألحق رجل منهم أصكه بسهم في نوض كتفيه قلت خذها وأنا ابن أكوعي واليوم يوم مرضك. قال يسك الأمة يقول هو يقول واتك الأمة ياه وذاك يقول أكوع بكرة حق الفجر وذا لماذا أكوع؟ قال قلت له نعم يا عدو الله أكوعك بكرة من حق الصباح هذا واللي معك. قالوا وأردوا فرسين على الثانية، جيت بهما أسبوا من فرسهم من فرسهم تركوهم وراحوا. قالوا وجيت بهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لحقني عامر معه سطيحة فيها مذقة لبن وسطيحة فيها ماء، توضأت وشربت وجيت لعند النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي إلى الماء الذي حل القوم عنه بعدهم منه ما قدروا، قعد النبي هناك والصحابة يشربون، وقد أخذت الكليب كلها وكل شيء استنقذته من المشركين أخذ. وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل التي استنقذتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يشوي للرسول صلى الله عليه وسلم من معه من أصحابه من كبدها وسنامه، قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100، شل 100 من أصحاب جماعة أصحابك ذولا جماعتك، اختار منهم 100 واتبع القوم، لا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، ما عاد بخلي لهم خبر. قال فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده في ضوء النار. قال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال له صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يقرون في أرض غطفان، دخلوا حدود أرض غطفان يقرون، هناك واحد ذبح لهم وهم جالسين مشان الضيافة، خلاص يعني اتركوا لهم. ما قلت أنا قتلهم، وقد رجعت لهذا وقمت بالواجب خلاص خلهم يروحون. ف قال له انهم الان يقرون في ارض غطفان، واذا واحد من غطفان جاء قال فلان بن فلان نحر لهم جزور، كما قال النبي انهم يقرون نحر لهم جزور، ولكن جاء بيقدم لهم الاكل شر او غبار، ظنوا انه لحقوهم، قال قابوا حربوا وشردوا وتركوا الضيافه لهم فيها. والنبي قد قال له هناك ضحك، قال له هم هناك الان يقرون في ارض غطفان اتركهم، فتفزعوا من نفسهم وفروا. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا قالوا أتاكم القوم، فولوا هاربين. فأصبح النبي يقول خير فرساننا أبو قتادة اليوم وخير رجالتنا سلمة. قالوا أعطاني النبي سهمين، سهم فارس وسهم راجل، هو راجل ما معه فرس، جمعهما لي وقال لك سهم الفارس وسهم الفارس مثل الرجلين، معنى ثلاثة أسهم أعطاه مكافأة له. قال ثم أردفني عاد المكافأة الثانية، ركبوا معه على الناقة حقه العضبة اللي جابها وأردف وسلم، قال معي تعال ركب، وركبوا معه ورجع معه إلى المدينة. كانت مكافأته الثانية لما قام بهذه العملية الكبيرة، قام عمل جيش كامل وهو فرد وحده، صلح عمل جيش وهزم جيش كامل عليه رضوان الله. خذها وأنا ابن أكوعي واليوم يوم الرضعي. ذاك لما ضربوا أوجعوا قال واثق الأمية أكوع بكرة هذا لابن الصبح معنا. قالوا نعم يا عدو الله أكوعك من بكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. الآن قال أما حكم المسألة، فقال أصحابنا لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف لما ذكره المصنف، فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزاه، وفي كراهته وجهان. قال القاضي أبو طيب يكره، وبه قطع المصنف، ونقله صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي. والثاني لا يكره، وبه قطع الدارمي، وهو مقتضى كلام المتولي والجمهور، واختاره ابن الصباغ وغيره. قال ابن الصباغ في الشامل قال القاضي أبو طيب يكره ويجزئه، قال ولم أرى ذلك لغيره من أصحابنا، قال وهو مخالف للقياس، لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب فالفرض أولى، كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين عليه لأن وقت قضائه قضاء. وأما إذا صامه تطوعا فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا. وبهذه المسألة احتج ابن الصباغ في المسألة السابقة كما سبق، ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، وإن لم يكن له سبب فصومه حرام، وقد ذكر المصنف دليله، فإن خالف وصام أثم بذلك. وفي صحة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان، أحد أصحهما بطلانه، وبه قطع القاضي أبو طيب والمصنف وغيرهما من العراقيين، والثاني يصح وبه قطع الدارمي وصححه السرخسي لأنه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد. قال الخراسانيون: وهذان الوجهان كالوجهين في صحة الصلاة المنهي عنها في وقت النهي. قالوا: ولو نذر صومه ففي صحة نذره وجهان، بناء على صحة صومه، إن صح صح وإلا فلا. قالوا: فإن صححناه فلم يصم يوما غيره، فإن صام فليصم يوما غيره، فإن صامه أجزاه عن نذره. هذا كله إن لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان، فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق لما ذكره المصنف، فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لما ذكره المصنف. أما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان صحهما، وبه قطع المصنف وغيره من المحققين، لا يجوز للحديث السابق، والثاني يجوز ولا يكره، وبه قطع المتولي، وأشار المصنف في التنبيه لاختياره، وأجاب المتولي عن الحديث السابق: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، بجوابين: أحدهما أن الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث، والثاني أنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم فيمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان. والصحيح ما قاله المصنف وموافقوه، والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما.
الله أعلم. وهذا الذي صححه الشافعية أن الصوم بعد نصف شعبان ممنوع إلا لمن وصله بما قبل شعبان وبمن قبل النصف من شعبان، واسمه وعلى ذلك يترتب حكم الصيام وحكم صيام يوم الشك. أما إذا وصله بما قبل النصف فباتفاق الشافعية وغيرهم جائز، وأما إذا وصله بشيء من غير من قبل من بعد يوم النصف من شعبان ففيه الخلاف بين الأئمة، وعلى هذا الخلاف هل يصح صوم يوم الشك عن غير رمضان إذا نذر أن يصوم يوم الشك، فهل يصح أن يصومهم عن نذر؟ إن قلنا أنه يجوز أن يصوم ذاك اليوم فالنذر صحيح، وإن قلنا لا يجوز والمعتمد أن تخصيص يوم الشك بالصيام ممنوع إلا لسبب سابق من نذر سابق أو من عادة كان يعتادها أو وصل للصيام بالأول. هذا خلاصة مذهب الشافعية. بس وقت علينا بكره وبكره شتفاكنا في مجالسنا ويعيد علينا مجالس محبوبي والمقربين إليه ويجل الكدر عنا وعن أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، يصفيهم عن الأقدار في أذهانهم وفي أفهامهم وفي جهاتهم وفي نياتهم وفي قلوبهم وفي بواطنهم وفي سرائرهم وفي معاملاتهم، وأن الله يرزقنا كمال الاستقامة ويتحفنا بالمنان ومواهب المزايا والمهر الكرامة ويفرج كروب الأمة أجمع ويذمنا في سلك من لهم رفع وعيدنا من كل سوء حاطب بعلمه في الدنيا والبرزخ والآخرة، واجعلني في خاصر وجود ناظرة إليه ناظرة وصلح شؤوننا، وبارك لنا في بقية أيام رمضان ليالي رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان بركة تامة كاملة كبيرة ننال بها الارتقاء للمراتب العظيمة الفخيرة في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.